قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شرع يصون دراهما بالخير نعم الوفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي، هذا البرنامج خزائن السماء، والذي يسعدنا دائما ويشرفنا أن يكون فيه ضيفنا الكبير والكريم فضيلة الأستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا في الدكتور.
حياك الله وبركاته. أهلا
بك. مرحبا. شرفنا دائما. ما يزال إخوتي وأخواتي الحديث متواصلا حلقات عديدة، أظن هي الحلقة الثالثة، حول هذه الفريضة العظيمة الكبيرة التي شن لتعطيلها الخليفة الأول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ذلك الصحابي الأسيف الذي قال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لا قاتلتهم عليه، وسميت حرب الردة، وكما أشار لنا فضيلة الدكتور السلوس من قبل أنها يعني لم تشن حرب في التاريخ الإسلامي من أجل تعطيل هذه الفريضة إلا هذه الحرب التي شنها أبو بكر الصديق، وشرح الله صدر الفاروق عمر لما شرح له صدر أبي بكر في هذه الحرب، لأنها شريعة ربانية تنظم العلاقات المالية والاجتماعية، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ليست فريضة الزكاة مجرد صدقة أو هبة أو عطية تمنح في وقت حلاوة الإيمان أو حرارة الإيمان، إنما هي فريضة وركن من أركان الإسلام، ولها قواعد ولها شروط، هذا ما يتواصل الحديث عنه في هذه الحلقات مع ضيفنا الكبير الدكتور السلوس الذي أرحب به مرة أخرى. أهلا دكتور. كنا نتكلم عن القواعد العامة للزكاة، ودائما أذكر بما سبق أن هذه الفريضة وإن كان يعني نحن مضطرين أو مدعوين إلى أن نتكلم عنها ونجدد الاهتمام بها وتوقيرها، وهي حكم من أحكام الله وركن من ركن الإسلام، لأنها للأسف ضاعت أو أصبحت تخضع لربما الهوى أو العواطف الدينية الخاصة أو حرارة الإيمان كما أشرت، في حين أنها فريضة لها قواعد سميتها في كتابك والفقهاء من قبل القواعد العامة للزكاة. أخذنا نذكر بما سبق من هذه القواعد حتى نصل إلى قاعدة الحول الذي سنتعرف به. فضل الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا من قبل أن من هذه القواعد الملك التام، والملك التام بينا أنه في الإسلام يختلف عن النظم الاقتصادية الأخرى، لأن الملك التام في النظام الرأسمالي يعني ملك التام للأفراد، هم الذين يملكون، لا يوجد لا حلال ولا حرام ولا ممنوع ولا غير ممنوع، هو حر في حياته وبعد مماته، حتى لو أوصى بكل تركته لكلبه لأي أحد وحرم أمه وأباه وأبناه، لا، النظام لا يمنع هذا.
ما نسميه عبثية نظم الوضعية.
نعم. النظام الماركسي ليس هناك ملكية لفرد، هناك ملكية للدولة. تحدثنا أيضا عن النصاب وبينا مقدار النصاب، بمعنى أن الشخص لا تجب الزكاة في ماله إلا إذا بلغ هذا القدر، بلغ قدرا معينا.
نعم.
وكل هذا القدر بالنسبة للنقود الورقية هي ما يعادل 20 مثقالا ذهبيا، أي ما يزن 85 جرام من الذهب. إذا وصل نقود ورقية وصلت قيمتها مبلغ قيمة 85 جرام من الذهب، نقول أنها بلغت النصاب. أقل من هذا لا تجب النصاب، إلا تجب الزكاة.
وهذه القيمة منصوص عليها في الروايات في الأحاديث، يعني لها قواعد.
نعم.
من السنة
كله. ما في شيء، لا يوجد شيء يعني إلا بين في الكتاب والسنة وخدم الفقه، لأن الفقه بالذات من العلوم التي خدمت خدمة جليلة جدا، حيث أصبحت معلومة بكل النواحي الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى.
ليس فقط القواعد النصوص والاستنباطات منها، إنما هنالك ما سمي بالفقه الافتراضي، يعني حتى العلماء وضعوا قواعد لأشياء ربما ليست موجودة في زمانهم، ربما تأتي في أزمنة سابقة، وهذا ما يتميز به الفقه الإسلامي.
نعم نعم في يعني هناك هذه مدارس من الفقه الافتراضي وفي الفقه الواقعي فقط، فقه الواقع فقط. فإذا هنا الملك التام والنصاب والنماء. النماء، معنى النماء، احنا عندنا أموال تعتبر نامية بطبعها، بمعنى أنها تزكى سواء نميت أم لم تنمى. وهذه هي الذهب والفضة والنقود الورقية، هذه الثلاثة فيها زكاة حتى ولم
تستثمر،
ولم تستثمر.
ده معنى النماء، الاستثمار،
النماء زيادة
زيادة
زيادة. لكن هناك أموال تعد للنماء فتجب فيها الزكاة، وإن لم تعد للنماء فلا زكاة فيها. يعني أذكر على سبيل المثال قول الإمام الشافعي، يقول هنا: ولو أن ذهبي بقي عندي دهري لأديت زكاته كل عام.
تاني الجملة يا دكتور. لو أن مالي،
لو أن ذهبي،
ذهبي
عندي عمري، أي في طول عمري، لأديت زكاته كل عام. ولو أن زرعي عندي دهره وزكيته مرة واحدة فلا أزكيه بعد ذلك. لأن هنا زكيت القامح، إذن لا زكاة الزروع، خرج زكاة الزروع. وآت حقه يوم حصاد. تاجر زرع، تاجر قامح، هذا يزكي قيمة القامح.
القيمة،
القيمة. نعم.
في بيع وشراء وفي مكسب.
نعم. وزكي 2.5% وليس 10%.
ليس
10%. نعم. أو 5%. فإذا هنا النصاب يعني معناها المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه. هذا بالنسبة للنصاب.
نعم.
بالنسبة للحول،
هذه قاعدة جديدة.
تحدثنا عن الملك التام وعن
النصاب،
النصاب وعن النماء، وعن النماء. وزيك ضربنا مثلا بأننا إذا أردنا أن نقدر زكاة مثلا صيدلية، صيدلي قال احسب لنا زكاة الصيدلية، وهذا فعلا حدث أكثر مرة،
اتصل يعني أكثر من اتصال.
نعم. نقول له هنا ما يسمى بالأصول الثابتة لا تزكى، يعني الصيدلية نفس المبنى والأرفف والأدوات والأشياء التي تستخدمها، كل هذا لا يزكى،
هو أثاث التأسيس يعني.
إنما الأدوية هي التي
يتجر فيها،
هذه هي التجارة، هذه هي التي تزكى. وتزكى بأي قيمة؟ عندنا قيمة دفترية والقيمة السوقية. القيمة الدفترية يعني كم كلفتنا، القيمة السوقية يعني قيمتها في السوق لو أردت أن أبيعها. الزكاة فيما أملك، وأنا أملك القيمة السوقية وليس الدفترية. القيمة الدفترية المبلغ دفعت وانتهت، فخرجت عن ملكي، والسلعة هي التي دخلت في ملكي الآن. إذا أنا أملك سلعة وليس نقود.
هذه يعني الزكاة هنا على السلعة. لو واحد يعمل معرض سيارات أو أي مكتب وكلفه آلاف مؤلفة من الديكورات ومن المكاتب،
لا زكاة عليه، الزكاة على على السلع التي تباع،
السلع التي تعد للتجارة،
للتجارة
التي تعد للنماء، تعد للتجارة، هذه زكاتها 2.5%، 25 في كل 1000. فإذا هنا النماء أي المال الذي يعد للنماء، أو المال الذي هو نام بطبعه كما قلنا، أو المال الذي هو نماء غيره مثل الزرع نماء الأرض، الثمار نماء الأشجار، فهذه فيها زكاة. بالنسبة للحول، الحول يعني العام الهجري وليس الميلادي.
دي نقطة مهمة دكتور، لأني يعني أنا رأيت في الواقع بعض الإخوة المسلمين الذين يخرجون الزكاة يستسهلون الأمر، باعتبار للأسف الشديد أن ثقافة التاريخ الهجري ثقافة مهدرة في كثير من البلاد العربية، فالحسب بيحسبوا على التاريخ الميلادي، فبيحسب الزكاة على الميلادي وليس على الهجري، مع أنه شرط كما ستوضح فضيلتك حوالين الحول الهجري،
الحول الهجري وليس الميلادي.
نعم.
ولذلك المسلم مفروض أن يكون له موعد يوم في السنة الهجرية لإخراج الزكاة. هذا اليوم يتحدد عند بلوغ النصاب لأول مرة،
أول مرة يصل فيها النصاب. المبلغ للنصاب،
العام التالي في نفس اليوم يزكي، في نفس اليوم الذي بلغ فيه النصاب من العام الثاني الهجري يزكي. طيب الحول يمر على ماذا؟ على النصاب، وما زال على النصاب يتبع النصاب. هذه نقطة مهمة يجب أن نفهمها جيدا، لأن هناك لبس فيها.
هي ما زاد على النصاب
يتبع
النصاب.
يعني شخص يقول لك ده أنا عندي المال النصاب أو المبلغ ده الذي مر عليه حول، إنما هذا كان من 10 أشهر، وهذا من 5 أشهر، وهذا 3 أشهر، إذا الزكاة لم تجب فيها بعد. لا، ليس هكذا. الحول واحد. يعني ليس الإنسان 100 حول في الحول،
هو سنة واحدة،
مثل ميزانية الشركات. كم مرة؟
هي مرة
مرة. نأتي ميزانية الشركة لنعرف الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح والكلام. هنا أيضا ميزانية شركة، لأن صاحب المال سبحانه وتعالى جعل شركاء لك في هذا المال. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق معلوم.
نعم، هي شركة صحيح.
لا، شركة. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فهي شركة. هذه الشركة تعرف نصيب هؤلاء وتخرج. لا تأتي وتقول لا، نصيبكم لم يمر عليه حول، انتظروا. لا، ليس هكذا. هي مرة واحدة. أسماء الحول لا تنظر إلى ما عندك.
بمعنى؟
يعني جاءك المال وبلغ النصاب ووجبت الزكاة. المال هنا هذا أنفقت كذا واكتسبت كذا والمال زاد كذا ونقص كذا، لا تنظر إلى شيء من هذا أثناء العام. هنا في نفس اليوم العام التالي انظر ما عندك، كل ما عندك ما مر عليه حول وما لم يمر عليه يوم كله تزكيه مرة واحدة. إذا الحول مر حول على النصاب، وما يتبع وزاد على النصاب يتبع النصاب. فإذا هنا في هذه الحالة كل المال أزكي،
يعني الحد الأدنى بلوغ النصاب وما زاد أثناء العام أيضا يزكى في نهاية الحال،
يدخل مع
يدخل في الزكاة،
مع أنه يقول هذا جاءنا هذا الشهر، معناه انتظر بقى عندي 11 شهر.
نعم.
أقول له لا، زكي لا.
يبقى كل المتغيرات أثناء العام الهجري تعود إلى التاريخ الأول الذي أخرج فيه الزكاة.
تأتي المشكلة هنا كما تفضلت بالنسبة للتاريخ الميلادي. لأن خلى أن نجد أحد يحسب التاريخ الهجري.
صحيح.
ثم أمر آخر، والإنسان مجبر عليه، الشركات ميزانيته بالتاريخ الميلادي. بالنسبة للأشخاص، كل شخص يستطيع أن يحسب بالتاريخ الهجري.
صحيح.
كل شخص يحسب التاريخ الهجري كذا. فإذا أراد مثلا يقول لك أنا أريد أن أخرج الزكاة في رمضان، لأن في رمضان الفريضة 70 والنافلة بفريضة،
يعني موسم للخيرات يعني.
نعم. تقول له لا مانع، ولكن ليس على حساب الفقراء.
يعني عندما يأتي رمضان اخرج في رمضان عن عما فات، ولا تنتظر. يعني إذا تأتي مثلا في المحرم تقول لا أنا سأنتظر إلى رمضان، لا الآن أخرج في المحرم، ومتى جئت إلى رمضان تريد أن تخرج زكاة أخرج في رمضان عن المدة الماضية.
نعم
المدة الماضية وانتظر بعد هذا رمضان، لا إذا كنت تريد أن تجمع في رمضان. لكن الذي يحسب بالميلاد ماذا يفعل؟ لأنه شركة تريد أن نحسب زكاة المساهمين، الشركة تريد أن تحسب زكاة المساهمين، على أي أساس تحسب؟ والزكاة تقدر هنا بالهجري وهنا في الشركات بالميلادي. هنا في تبحثنا هذا الموضوع في المجامع، انتهينا إلى أن الزكاة هنا يخرج نسبة أكبر من الهجري، بمعنى بدلا من يخرج 2.5% يخرج 2.57% من المئة أو 58 حسب السنة الهجرية، سنة عادية أو سنة كبيسة، أي يحسب الأيام ويخرج زكاة الأيام فوق السنة ما دام لا يستطيع هو أن يرتبط بالتاريخ الهجري. وهذا في الشركات، ميزانيات الشركات. إنما إذا كانت شركة خاصة ملك الأشخاص الصين يستطيع هو
يعني يرتب نفسه
يرتب حسب الهجري.
طيب خلينا نسأل نبين للسادة المشاهدين ما الحكمة في تحديد التاريخ الهجري لإخراج الزكاة. يعني هل هنالك نص أم هو مجرد انتماء لتاريخ الأمة الهجري؟ يعني هل هناك حكمة ذكرها العلماء في تحديد التاريخ للزكاة بالتاريخ الهجري؟
هو الأصل أن التاريخ يكون بالهجري. المسلمون لا يعرفون إلا التاريخ الهجري. التاريخ نرى هذا في أيامنا، لما قبل ما كان أحد من المسلمين يحسب الميلادي كان كله بالهجري.
صحيح. هذا كان من ساعة أن أسسه عمر الفاروق رضي الله تعالى.
الميلادي هذا ليس تاريخنا، لكن أصبح الآن هو الأساس حتى في الدول الإسلامية. فمراعاة لهذا قلنا هنا إذا كان لابد من التاريخ الميلادي والمسلم لا يستطيع أن يغير، إذا في هذه الحالة يخرج زيادة عن القدر المعلوم بالنسبة للأيام الزائدة على تاريخ الهجري،
كأنه بدفع للفرق.
نعم.
يعني تعويض عن الأيام الزائدة يعني.
هذا بالنسبة للحول، حول الهجري.
نعم.
طيب لو فرضنا أن هذه الشرائط وجدت ملك التام
وبلوغ النصاب،
بلوغ النصاب
والنماء
والنماء والحول، كل هذا تحقق.
نعم.
لكن الشخص المال الذي عنده يحتاج إليه في مطعمه، في مسكنه، في مشربه، في علاجه، في الإنفاق على أهله، على أولاده،
الضرورات،
فماذا يفعل؟ هل يخرج الزكاة ويترك أهله، أم يطعم أهله وينفق عليهم أولا ثم يخرج الزكاة؟ ماذا يفعل؟ من القواعد الهامة هنا الفضل عن الحوائج الأصلية، يعني المال يكون زائدا على الحوائج الأصلية. إذا معنى هذا أن المسلم يحسب الحوائج الأصلية أولا.
طب على ذكر الحوائج الأصلية، هل يعني حددت بالمطعم والمشروب الأساسيات المعروفة، أم الحوائج قد تزداد أو تختلف من شخص إلى شخص حتى نقول أن هذه حاجة؟ يعني هل هناك معيار أو تعريف أدق لمسألة الحاجة يتغير بتغير حوائج الناس؟
الحاجة بمعنى أنها إذا لم تتيسر يكون الإنسان في مشقة وضيق. يعني عندنا الأشياء اللي الضروريات، ضرورات والحاجيات والتحسينيات، تنقسم إلى هذه الثلاثة. أما الضروريات، الأشياء الضرورية لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونها.
نعم. طعام، الشراب، الملبس.
نعم.
السكن.
نعم. الحاجيات يستطيع لكن يكون في مشقة، مشقة صعبة. يمكن أن يعيش بدونها لكن يعيش في مشقة بالغة.
بالمناسبة خلينا ننزل هذه التعريفات على واقع الناس. التعليم، هل هذا من الضرورات أو من الحاجيات أم يخرج عن هذا، يعني مصاريف تعليم الأولاد والمدارس والكليات وما إلى ذلك.
بالنسبة للتعليم أنا أضرب لك مثلا بالنسبة للتعليم.
أفضل.
الشخص إذا تفرغ للعبادة لا يأخذ من الزكاة.
إذا تفرغ للعبادة
لا يأخذ من الزكاة، لا تجوز الزكاة بالنسبة له.
سبحان الله.
وإذا تفرغ لطلب العلم يجوز أن ينفق عليه من أموال الزكاة.
يعني يدخل في باب من الأبواب الثمانية في سبيل الله مثلا.
يعني العلم من الأشياء الأساسية في حياة المسلم.
المقصود بالمناسبة يعني هي مسألة تتفرع من بعضه.
لا.
المقصود بالعلم هنا الأصل هو العلم الشرعي
العلم الذي ينفع المسلمين. ينتفع الشخص به وينفع غيره
في الدنيا والآخرة.
نعم. ليس مجرد العلم الشرعي.
يكون طب، هندسة، معمار. نعم.
هو هذا أي علم المسلمون في حاجة إليه.
أنا هنا بنتكلم على قواعد شرعية. نعم. قواعد الشريعة.
نعم. نعم. قواعد عامة. نعم.
نعم.
فإذا هنا الحوائج
المتفرغ للعبادة غير مستحق للزكاة.
نعم.
والمتفرغ لطلب العلم يستحق
الزكاة.
الزكاة.
إذا كان
جميلة.
نعم. إذا كان العلم النافع.
نعم.
العلم النافع. إنما إذا تفرغ العلم لأنه لا جمعية في بتاع كلية الفنون التطبيقية والفاء العري ومش عارف ولا إيه أو
الفنون الجميلة أو بعض الأقسام منها. صحيح.
نعم. نعم. أو هذا
علم لا ينفع وجهل لا يضر.
لا هذا
يضر بل يضر.
يضر. هذا يضر.
نعم.
هذا لا من الزكاة ولا من غير الزكاة. إذن هذا بالنسبة الفضل عن الحوائج الأصلية. طيب.
إذن قاعدة الحاجة قد تتسع
وقد تتسع من عصر العصر.
من عصر العصر. هذه من مرونة الشريعة الإسلامية.
نعم. لكن لا يكون الاتساع بحيث يكون هناك إصراف وتبذير. في حدود.
هذه تدخل في التحسينيات ولا دي التحسينيات دي أيضا داخلة
التحسين. هذه بعد الحاجيات.
الحاجيات.
التحسينيات. يعني مثلا هذا المكتب الذي نجلس فيه هنا، المقاعد وهذا وكذا، هذا من التحسينيات. لما وجود المكان
من الحاجيات.
من الحاجيات.
صحيح.
طيب لو مكان أضيق شوي أقل من هذا ضيق، يبقى هنا من الضروريات. يعني إذا الشيء الواحد يمكن أن يكون ضروري لشخص وحاجي لشخص آخر وتحسيني لشخص ثالث حسب الاحتياجات المختلفة.
نعم. وطبعا أنا أقول إن دي من مرونة الشريعة. نعم. وشريعة متجددة ومعاصرة ولا تنفك أيضا عن أصولها.
جاءت لكل زمان ومكان.
نعم. طيب اسمح لي فضل الدكتور أخذ الأخ محمد من بني سويف. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته. صح فهمي.
الله يكرمك أخ محمد. تفضل.
السلام على سيدنا الشيخ. عليكم السلام عليكم عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا.
تفضل سيد حضرتك بسأل حضرتك على العائد بتاع بنك فيصل الإسلام الشيخ في استثمار حر، العائد بتاع حضرتك حلال ولا حرام ولا في أي شبهة خالص؟
حاضر جاوبك حالا. عائد الاستثمار لأحد البنوك الإسلامية هو سماه بنك فيصل الإسلامي.
لا نحن نذكر أسماء بنوك.
نعم.
البنك إذا كان إسلاميا فعائده حلال، إذا كان غير إسلامي فعائده ليس حلالا. لما أسماء بنوك
لا نذكر ولا يعني نقوم بالدعاية
ولكن نؤكد أن مصر فيها بنوك إسلامية ملتزمة ولها رقابة شرعية ملتزمة. يعني هذا نحب أن نؤكده. هنا في مصر في بنوك إسلامية، لكن ما هي هذا يحتاج إلى
يعني كلام بعيد عن الشاشة.
نعم.
يعني أسماء البنوك.
نعم.
بهذه المناسبة دكتور، لو أن بنكا إسلاميا يعني خالطته أو خالطت معاملاته بعض الشبهات.
نعم.
هل تخرجه عن كونه بنكا إسلاميا؟
لا، هذه النقطة التي يجب أن نتفهمها.
أيوه.
بنك نشأ نشأة إسلامية. شروط التي أنشئ بها شروط إسلامية كلها. وبنك نشأ ليستثمر بطرق إسلامية ولا يقرض بالربا ولا يقترض بالربا. يعني كل هذا في العقد التأسيسي للبنك.
عقد التأسيس، أنا بس مسألة عقد التأسيس وهذه هذا مصطلح يعني يتردد كثير، وربما السادة المشاهدين غير المتخصصين لا يعرفون معنى عقد التأسيس. أستسمحك نأخذ فاصل سريع ثم نعود إلى عقد التأسيس وخزائن السماء، انتظرون.
راهما بالخير نعم الوفاء.
مستر عدنان يوسف، رئيس تنفيذي لمجموعة البنوك البركة ورئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر. بنرحب بحضرتك يا فندم وبنبارك لك على النجاح الرهيب لبداية الحملة انطلاق البنك البركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونشكركم شكر جزيل على إتاحة لنا الفرصة في مصر للحديث معكم على بنك البركة مصر.
نحب نسأل حضرتك يا فندم، كيف يمكن للهوية الموحدة أن تعزز عمل المصرفي في العالم العربي وبالتحديد في جمهورية مصر العربية؟
كما تعلمون توحيد الهوية لمؤسسات بحجم مؤسسة مجموعة البركة المصرفية تعتبر ضرورية، لأننا في جميع البنوك العالمية نرى أن هناك شعار واحد واسم واحد وكذلك هوية واحدة، فكان لابد على مجموعة البركة المصرفية أن تساير ما يحدث في العالم. وفي خلال سنة 2008 قام مجلس إدارة بأخذ قرار على توحيد مجموعة البركة المصرفية تحت مسمى واحد وبشعار واحد وبرسالة واحدة، وذلك بعد فترة 35 سنة من التجارب التي مرت بمجموعة البركة المصرفية، والحمد لله كانت تجارب جدا جيدة.
بالنسبة للمساهمات الحكومية، لوحظ يا فندم ان المساهمات الحكومية في فروع بنك البركة موجودة بنسب كبيرة، فهذا طبعا بيدي مدلول ايجابي على الثقة المتبادلة ما بين البنوك والحكومات وضمان استثماراتهم في بنك البركة. نحب نعرف من حضرتك ايه سر الثقة.
كما تعلم أن مجموعة البركة المصرفية تعتبر من رواد المصارف الإسلامية، والشيخ صالح حفظه الله، الشيخ صالح كامل، قام خلال 35 سنة بزرع نبتة المصارف العربية أو المصارف الإسلامية وانطلقت. فكثير من الدول رأت في هذا الكيان وفي هذا الشخص اللي هو الشيخ صالح عبد الله كامل أنه هو القدوة للصرف الإسلامية، فأدخلت أو دخلت كشركاء في كثير من مجموعاته.
ما مدى استفادة العملاء في جميع أنحاء العالم وفي مصر بالذات من توحيد الهوية؟ إزاي يقدروا يستفيدوا منها؟
الحقيقة يقدروا يستفيدوا منها إن إحنا متواجدين في دول لها تعامل كبير مع مصر، سواء دول سياحية زي لبنان وزي تركيا. وجود بنوك لنا بيعني إن إحنا نقدر نقدم للعميل نفس الخدمة اللي بقدمها له هنا، بنك المجموعة في الدولة المتواجد بها يقدر يقدم له نفس الخدمة. تركيا مع حجم استثماراتنا معها، باكستان وعندها كثير من النوهاو، سوريا في المحاصيل الزراعية، الجزائر وعلاقاتنا التجارية بها، كل ده بيقدر عاملنا النهاردة يتمتع بشبكة فروع 300 فرع متواجدة في 12 دولة بتقدم له خدمة مميزة طالما انها ان هو عميل مجموعة البركة المصرفية.
مستر اشرف الغمراوي، العضو المنتدب ورئيس تنفيذي البنك البركة مصر، قناة الناس بتشكر حضرتك على الفرصة دي، وبان شاء الله باذن الله نجاح بعد نجاح.
بنشكر حضرتك وبنشكر تواجدكم معنا ودايما على اتصال باذن الله.
دراهما بالخير نعم الوفاء.
السلام عليكم ورحمة الله. خزائن السماء، عدنا إلى حضراتكم، وكنا قبل هذا الفاصل يحدثنا فضيلة الدكتور علي السلوس عن كلمة أو مصطلح عقد التأسيس في البنوك الإسلامية، وهو المعني بكون بحكمنا على هذا البنك بنكا إسلاميا أو غير ذلك. معنا اتصال قبل ناخذ أخونا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ.
حضرتك شيخنا
دكتور علي السلوس مع حضرتك. تفضل.
أيوة فندم. السلام عليكم.
شكرا.
والله حضرتك لنا استفسار بسيط كده بخصوص السيارة القسط. دلوقتي أنا اشتريت سيارة من بنك من بنوك من مصر، ودفعت جزء من المال للبنك والبنك هو سدد الباقي. ولكن في مسألة هنا، إن البنك طبعا كان بيتكلم في مسألة التأمين الإجباري. البنك كان عايز يعمل، فانا رفضت المساله دي لان عرفت ان هي لا يجوز شرعا.
نعم.
فالبنك اشار عليا ان انا احط الجزء المتبقى عليا كوديعة.
ايوه.
في الامر ده شيء،
انت رفضت التامين الاجباري، فهو
رفضت التامين الاجباري لان انا عارف ان المساله لا يجوز يعني التامين الاجباري. ولكن حطيت الجزء المتبقى عليا اللي انا هسدده كوديعة عندهم امان ليهم يعني.
طيب حاضر، نجاوب على السؤال الاخ الكريم. هو اشترى سياره بالقسط من البنك وكان في تامين اجباري، فهو رفض التامين الاجباري فنصح بان يضع الجزء المتبقي لهم كوديعه يعني عندهم، فبيسال عن الحكم يعني.
هم ساعتها يضع المبلغ المتبقي كوديعه قد لا يكون مع المبلغ المتبقي، والا كان يمكن ان يشتري بنقد بدون تقسيط.
بدون تقسيط.
نعم. إذن هو ضرورة أن يضع هناك، لكن أحب أن أقول له هناك بنوك إسلامية تؤمن في شركات تأمين إسلامية في مصر، هنا موجود شركات تأمين إسلامية فيمكن التأمين في هذه الشركات.
إذن أمامنا معلومتان من المهمة أن ننوه ونؤكد عليهما على لسان فضل الدكتور علي السالوس، بأن في مصر بنوك إسلامية وشركات تأمين إسلامية، من أراد أن يستفسر عنها فرقم الدكتور في الكنترول يتصل به ويعرف أسماءها تحديدا بعد الحلقة. نعود إلى عقد تأسيس البنك الإسلامي.
أي منشأة، أي شركة تنشأ لابد من عقد تأسيس، نحن نستخدم موافقة على إنشاء هذه الشركة.
نعم.
فعقد التأسيس يوضح ما يتصل بهذه الشركة، نشاط هذه الشركة أما ستقوم بها. فبالنسبة للبنوك التجارية، معلوم أن البنك التجاري هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض.
نعم.
ليس في عقود أخرى. فإذا ولذلك من السهل أن ينشأ بنك تجاري. البنوك الإسلامية نشاطها يختلف عن هذا، لأنها لا تتعامل بالربا أخذا أو عطاء، وإنما تتعامل في الاستثمارات الإسلامية
الحقيقية.
نعم.
الواقعية.
نعم. فهنا إذن بين العقود التي تستخدمها ماذا ستفعل، هنا الأنشطة التي ستقوم بها، كل هذا يذكر في العقد، عقد التأسيس أي العقد الذي يأخذ البنك موافقة من الجهات المسؤولة على إنشاء هذا البنك. فالبنك الإسلامي يختلف عن البنك التجاري اختلافا شاسعا.
هناك شبهة تقول أن البنك الإسلامي واحد من يعني المكون أو الهيكل الاقتصادي للبلد الذي هو فيه، بضرورة تبعيته للأرض المنشأ عليها في أي بلد من البلاد، فهو يتبع إذا كانت الدولة تتعامل يعني الأصل فيها التعامل مع البنوك المركزية أو البنك المركزي الرئيس، وهو لا ينفك عن التعامل بالربا أو بعض المخالفات، فبالتالي هو بنك إسلامي اسما لكنه في النهاية من الباب الخلفي يتبع البنك المركزي. كيف ترد على هذا الشيء؟
قلنا عقد التأسيس، لأن عقد التأسيس هذا البنك المركزي يعني أن عقد التأسيس ينص على أنه لا يتعامل بالربا أخذا أو عطاء،
يتعامل من الأساس يعني،
وإنما ماذا يفعل؟ يقوم بعمليات مضاربة، مشاركة منتهية بالتمليك، إيجارة، أشياء، عقود. عقود، والعقود كما أشرت من قبل بأن جميع العقود حصرتها في كتاب موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة.
نعم.
موجود فيها كل العقود التي تقوم بها البنوك الإسلامية.
نعم.
البنك الآخر ليس فيه إلا عقد القرض. إذن هنا معلوم من البداية أنه لا يتعامل بالفائدة أخذا أو عطاء، فالبنك المركزي لا يستطيع أن يجبره على هذا.
نعم.
لأنه العقد التأسيسي ينص على هذا. الذي أخذ تصريح من الدولة بإنشاء في ضوء هذا، لكن قد يكون هناك بعض الأخطاء. هذا أمر وارد،
وأن أن هذه الأخطاء لا تخرج البنك من صفة الإسلامية إذا كان الأساس في معاملته هو الإسلام والشريعة.
يعني إذا كان عقد التأسيس ينص على النواحي الإسلامية ونشاطه كله هكذا، وحدث خطأ، المسلم إذا أخطأ يخرج من الإسلام؟
القاعدة دي، هذا المثل، لا يخرج من الإسلام طبعا.
فهنا إذا هذا البنك أنشئ ليكون بديلا للبنوك الأخرى، وأنشئ بعقد تأسيس يتفق مع الشريعة الإسلامية. أخطاء موظفين هذا ممكن، لكن هذا لا يخرجه من أن يكون بنكا إسلاميا، وإنما يحتاج إلى تصحيح الأخطاء.
نعم،
يصحح الخطأ.
نعم، نأخذ اتصال أخونا مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بحضرتك.
بارك الله فيكم يا فندم. أو حضرتك لي ثلاثة أسئلة إذا سمحتم لي أطرحها.
تفضل.
السؤال الأول حضرتك، أنا الشركة التي أعمل بها إيرادات الشركة من الفئات النقدية القليلة، يعني ربع جنيه والخمسين قرش والجنيه، وذلك نظرا لطبيعة النشاط يعني. حضرتك لما بنيجي نصرف على الشركة زي ندي مستحقات الموردين أو نصرف رواتب العاملين، فالناس بيرفضوا ان هم ياخذوا هذه الفئات يعني، فاحنا بنضطر
الفكه دي يعني
احد الاشخاص المتخصصين في ان هو بيصحح هذه الفكه. نعم يا فندم.
ايوه اقصد الفكه يعني زي ما حضرتك بتقول.
يصحح هذه الفكه في مقابل عمول. ده سؤال اولاني حضرتك، هل اللجوء لهذا الاسلوب يعني في حرمانيه ام
يعني يجمع الفكه دي كلها ويصححها وله عمول على هذا؟
ياخد عمول.
طيب
السؤال الثاني.
ايوه اتفضل.
هو حضرتك جميع الشركات من المتعارف عليه ان هي بتبيع بفواتير ضريبيه.
ايوه.
فاحنا لما بنبيع بالفواتير الضريبيه وبعدين بنيجي بنقدم الاقرار في نهايه العام، فعلشان الضرايب تعتمد المشتريات التي تم تشغيلها وبيعها، فبنضطر الى ان لازم يكون في فواتير مشتريات اخرى ضريبيه.
بمعنى
فهذه المشتريات احيانا احنا بنشتري من بعض الجهات اللي هي ليس لها سجل او بطاقه ضريبيه، فبنشتري بدون فواتير ضريبيه.
ايوه.
وعلشان تعتمد مشترياتنا الضريبيه من جهه الضرائب، فبنلجا الى بعض المكاتب او بعض الشركات ان احنا بنشتري منها فواتير. يعني الفاتوره ب 1000 جنيه الضريبه بتاعتها 10 جنيه اللي هي قيمه ال 10% مثلا، 100 جنيه اللي هي ال 10%، فبيبيع لنا بنص قيمة الضريبة، يعني بيديها لنا مثلا ب 50 جنيه.
يعني الفواتير المشترى دي، شراء الفواتير دي، شراء الفواتير دي لتعويض عدم وجودها يعني.
حتى يمكن أن تعتمد مشترياتنا من الناحية الضريبية.
وفي مكاتب
حضرتك المشتريات اللي هي غير بدون فواتير ضريبية لا تعتمد. ده السؤال الثاني حضرتك. فهل شراء الفواتير هذا احنا بنشتري فواتير ولا نشتري سلعه في هذه الحاله؟ نشتري فواتير فقط يعني، وبندفع مقابل ذلك نسبه من الضريبه. لو الضريبه اللي هي موجوده في الفاتوره 1000 جنيه، احنا بندفع مثلا 500 جنيه او 600 جنيه حسب ما التفاوض مع هذا الشخص يعني.
لكن شراء هذه الفواتير حتى يعترف بالعمليه التي تقومون بها يعني.
تمام.
سؤالك الثالث يا استاذ.
بالفعل تمت مشتريات. الفعل فيه مشتريات، ولكن حتى يعترف بها من الناحية الضريبية لابد أن تكون هناك فواتير ضريبية، فبنلجأ لبعض الأشخاص اللي بيحرر لنا هذه الفواتير في لقاء يعني نسبة معينة من الضريبة.
وهذا الشخص معترف به من جهة أخرى يعني الفواتير دي؟
ده الجزء الأخير بقى اللي هقوله لحضرتك. في بعض المكاتب ابتدت تمتهن هذه المهنة وبتنشئ شركات وهمية في مقابل ان هو بيبيع فواتير ب 2% وبيشتري هو ب 1% وبيبقى يحصل، ولكن هو في الحقيقه ليس لديه اي منتجات او اي شيء يبيعه يعني.
مكاتب لبيع الفواتير يعني اللي هي
يشتري فواتير ويبيع فواتير وبيحصل هو على الفارق في ذلك. الجزء الثالث، السؤال الثالث حضرتك.
طيب.
اللي هو الحكم الشرعي في التوسط في بيع الكنوز المستخرجه من الاراضي. ولكم الله وجزاكم الله
بارك الله فيك. التوسط في الوساطة يعني في بيع الآثار أو الكنوز المستخرجة. نعم. طيب أخونا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أستاذ عبد الله.
لو سمحت حضرتك، أنا كنت ماشي بالعربية وحضرتك واحد ولد طفل 9 سنوات ماسك عمه فيه ودخل بكامل العربية فتح وتوسط طفل ده.
معاملة مالية.
ده العالية دي جدية حضرتك.
طيب احنا هنشوف سؤالك ده يخصنا ولا نحيلك على برنامج فتاوى الناس. هو سؤال عن الدية يعني دية قتل الخطأ. دي طبعا مش احنا بنسأل او اجابتنا عن كل ما يتعلق بالمعاملات المالية
المعاصرة.
احنا أخونا الأستاذ مصطفى بيسأل عن عمولة تصحيح الفكة، يعني في واحد يعمل على تجميع هذه الفكة وبالله عمولة.
والأصل في تبادل النقود بنقود من جنسها التساوي والتخفض، وأي زيادة تعتبر من الربا المحرم.
منوضح شوية
يعني الذهب الفضة، ذهب بذهب لابد أن يكون نفس الوزن حتى لو كان ده جديد وهذا قديم، وإلا فيبيع القديم ويشتري الجديد،
يبيع وتتم عملية بيع وشراء وبعدين بالفلوس يشتري الجديد.
النقود أيضا نفس الشيء، يعني تأخذ النقود الورقية نقد كما أفتى المجمع نقد قائم بذاته لهما للذهب والفضة من الأحكام. يعني أحكام بتاع الذهب والفضة أصبحت أيضا في النقود الورقية، فلا بد من التساوي.
نعم.
فإذا هنا إذا في هناك
أقصد بالنقود الورقية الورقية ولا النقود عموما، يعني بعيدا عن الذهب والفضة كلمة الورقية،
لأن هنا الآن نقود ورقية. النقود الآن ورقية،
يعني أقصد يدخل في الورقية الفضة والنحاس.
لا الفضة والنحاس هذه
هي فكة بسيطة.
فإذا هنا التبادل مع الزيادة أو النقص لا يجوز. لكن لو أن شخصا أخذ مبالغ وقام إذا أماكن معينة التي تحتاج إلى هذه النوعية من النقود وأعطاها وغير من هنا وغير من هنا وغير من هنا، ثم جاء إلينا بنقود فئات أكبر وقامه بهذا، يمكن هنا أن يأخذ مقابل مجهوله وليس
فرق عملة.
ليس فرق عملة وإنما مقابل مجهول الذي قام به.
لكن المية جنيه الفكة تتصحح بمية جنيه فكة.
نعم.
لا زيادة ولا نقصان.
نعم. نعم.
نعم. طيب هو بيتكلم عن الفواتير، مكاتب الفواتير الوهمية اللي هي يعني سلع ليست لها فواتير. فدلوقتي
يعني الأشياء الوهمية والأشياء الكذا الإسلام لا يقر شيئا من هذا، لكن قد يكون في هناك في الناحية الواقعية الناحية العملية في أشياء معينة هذه لا ندري، ولذلك نتوقف عن الإجابة عن هذا السؤال
حتى يكون هناك تفصيل أكثر نبني عليه. نعم. احنا عدنا الى وصف البنك الاسلامي، احنا برضو بنأكد على ان في مصر يزال هناك بنوك اسلام، لكن هب ان احد الناس يريد ان يتوقف عن التعامل مع البنوك الاسلامية لبعض اعترف بان هنالك بنوك لكن فيها بعض الشبهات، فهو يتورع ويفتي الناس بهذا التورع الا يلجأوا البنوك الاسلامية.
اذا يلجؤون الى اي بنوك؟
هذا هو السؤال.
نعم. يعني إذا قلنا لهم اتركوا البنوك الإسلامية لأن لا يوجد بنوك إسلامية في مصر، ما البديل؟ بديل أن يذهبوا إلى البنك الربوي ما لم كل واحد. وهذه خطورة الفتوى، لأن المفروض على المفتي أن ينظر إلى المآل، إذا أفتى بكذا كيف سيكون المآل؟
يعني بعضهم يقول هذا ربا وهذا مسألة ليس فيها مجاملة ولا محاباة ولا بد أن نأخذ بالأحوط حتى لا يعني نؤذن بحرب من الله ورسوله. فأيضا كيف نرد وبماذا نرد؟ لكن نرد على الأخت إجلال من القليوبية أولا. سلام نجلاء. طيب أنت لا قلت غلط يا أختنا نجلاء. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة
الله. يا مرحبا أختي نجلاء، تفضلي.
عليكم السلام. حضرتك سامع صوتي؟
سامعك، اتفضلي.
ماشي. انا ليا 3 اولاد ليهم فلوس في بنك ربوي، هم كوستر اصلا.
لهم فلوس في بنك ربوي.
سؤالك. انا مش قادره اجيبهم واستثمرهم، يعني محطوطين كده طبعا بحكم المحكمه
المجلس الحسبي وكده، يعني
مجلس حسبي
ما ينفعش انت تستردهم او تخرجهم.
طبعا انا مش قادره اجيبهم واستثمرهم في اي حاجه.
قادره
لا.
لك بتستفيدي منهم؟
لا لا مش قادره اجيبهم، كل ما اطلب طلب طبعا ما بيدهمناش.
فسؤالك.
لما الولد يبلغ 21 سنه بياخد فلوس.
فطبعا
هم زادوا فلوس كتير جدا، فانا مش عارفه بقى الفلوس ديت مثلا هل جزء منها حلال ولا هي كلها حرام ولا ايه، مش عارفه.
يعني هم لسه الاولاد ما كبروش، لسه ما وصلوش.
لا لسه في واحد منهم هيتم بعد سنه كده تقريبا.
بنا يبارك لك فيهم وهتسمع الاجابه طيب مين؟ أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أخت الكريم.
لو سمحت أنا عندي مبلغ من من المال حطاه في بنك إسلامي. أيوة. وده يعني شايلاه عشان يعني أجيب شقة لابني كمقدمة.
أيوة.
هل يجوز إن أنا أدفع عليه ضريبة قصدي زكاة؟
حاضر. ماشي بارك الله فيك. نبدأ بأم محمد.
خير.
في سؤال تاني؟ أخونا محمد. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ محمد.
الله يخليك يا رب. أطرح السؤال لحضرتك؟
تفضل.
إحنا فاتحين نشاط بيع سيارات وبنتعاون طبعًا في بيع دوت مع البنوك. البنوك اللي هي الاستثمارية والإسلامية.
أيوه.
الاثنين دايمًا بيحاولوا يوضحوا لنا الصورة إن الاثنين بيشتغلوا تقريبًا بنظام واحد، يعني الاستثماري بيحاول يقول لنا إن هو شغال بنفس الصورة تقريبًا بتاعة اللي هي بتاعة الإسلامي.
انت مش شايف في فرق في التعامل؟ انت يعني تتعامل مع الاثنين.
والله يا فندم يعني الفرق الوحيد ان ده اسلامي وان ده استثماري، لكن الطريقه نفسها تقريبا شبه واحده يعني. وكمان البنوك الاستثماريه مثلا ايه لو عميل اتاخر في السداد بينزلوا عليه فايده تاني. بالعملة معايا حضرتك يعني لو واحد اشترى مننا عربيه في اقساطها تبعه والعربيه دي اتاخر في سدادها فبيحمله مره ثانيه ايه وليكن مثلا جزء بسيط ايه زي فايده ثانيه.
طيب لكن البنك الاسلامي
بيحملوا نفس الرقم بس بيقولوا دي اسمها غرامة.
ده سؤال مهم جدا
معايا حضرتك.
ايوه.
وطبعا ايه حته ان البيع او البنك اصلا ما بيحرق يعني ما بيديناش فلوسنا بتاع بقيه ثمن العربيه. العميل بيدينا جزء منها والبنك بيدينا الباقي بتاع ثمن العربيه. لما بيوافق على عميله بنرخص له بنديله ورقه وبنديله ايه المستندات بتاعته بالكامل.
لكن البنك الاسلامي بيعتبر وسيط او البنك عموما اللي بتتعامل معاه وسيط بينك وبين العميل.
هو يعتبر هو بيشغل ما احنا عنده زي سمسرة. المعارض دلوقتي في مصر كلها بقت زي سمسرة عند البنوك.
ايوه.
نجيب لهم العملاء ونوديهم لهم لغايه عندهم يشوفوهم ويتحروا عنهم عجبوهم وقالوا الناس دي تنفع تاخد منهم نخلص لهم الاجراءات ونخلص لهم كل حاجه يدونا بقيه فلوسنا. ده اللي بيحصل بالملي في كل البنوك حتى الاسلامي.
طيب كويس قوي. وهنجاوب على سؤالك حالا واعتقد ان احنا في اتصال تاني يا حمدي. طيب نبدا بالسؤال الاخير ده لانه مهم يعني.
تفضل.
وبدا ينتشر. الاستاذ محمد بيقول عنده معرض سيارات او ما شابه ذلك ويتعامل بالتالي مع البنوك التجاريه والاسلاميه وبيقول ان احنا في النهايه غالبا بنبقى احنا كان سمسره عند البنوك بنجيب لهم زباين وبيتم التعامل معهم. اذا في وساطه في كلا الامرين. وده اسمه استثماري او تجاري وده اسمه اسلامي. والفائده المركبه طبعا على المتاخر في السداد عند البنك التجاري وتسمى عند البنك الاسلامي او ما يسمى كذلك غرامه. فبقول انا مش شايف فرق يعني فما الحكم؟
اولا احب ان اقول هنا بأن البنك الإسلامي الذي يطبق غرامة التأخير من الظلم أن يسمى إسلاميا.
تمام كده المسألة واضحة لا يسمى إسلاميا.
يعني هناك بنوك كثيرة اسمها إسلامي ولكن يقول لك تأخرت تدفع 1% أو 2% شهريا. لماذا؟ غرامة التأخير. وهذا من ربا الجاهلية وكما قال الابن السائل هذا أنه يسميها غرامة. يعني هذا يسمى فائدة مركبة البنك التجاري وهذا يسمى غرامة. التسمية لا تخرج
إن هي إلا أسماء سمت.
إذن فالبنك الذي تجد في عقده أن هناك غرامة تأخير إذن هنا لا يطبق الإسلام كما يجب. هذا يختلف مع الإسلام تماما لأن هنا وإن كانت عسرة فنظرة لا ميسرة.
إذن يعني أنتم لا تدافعون عن كلمة إسلام لمجرد أنها كلمة لا إسلام. القضية مش قضية أسماء.
تحدث عن الواقع العملي. البنك التجاري القانون لا يسمح له بالبيع ولا بالشراء
أصلا في
أصلا تأسيس. نص القانون يعني نص القانون مادة 39 من قانون البنوك يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة. يحظر يعني يمنع. البنك الإسلام مسموح له أن يشتري وأن يبيع وأن يستورد وأن يصدر وأن يدخل في عقود مختلفة مثل عقد المضاربة والمشاركة والإجارة المنتهي بالتمليك والإجارة، كل هذه العقود التي بينتها في كتابه موسوعة خضر الفقه المعاصرة بالتفصيل
مسموح للبنك الإسلامي أن يتعامل فيها،
هو الأصل أنه يتعامل في هذه العقود.
نعم، وكذلك أنا سأستسمحك أن احنا نأخذ فاصل سريع وثم نعود إلى خزائن السماء، فانتظروا.
المال مال الله دراهما بالخير نعم الوفاء.
السلام عليكم ورحمة الله، عدنا لحضراتكم وخزائن السماء والعلامة الدكتور علي السلوس. قبل الفاصل كان معنا بعض الأسئلة، أختنا محمد سألت أنها تضع يعني مبلغ من المال في بنك إسلامي بنية أو بهدف أنه يكون مقدمة لشراء شقة لابنها، فهل تجب في هذا المال زكاة؟ تفضل.
يعني هذا المال مدام لشراء يعني معناه أنه بلغ النصاب ثم حال عليه الحول.
نعم،
مدام بلغ النصاب وحال الحول إذن يجب أن يزكى. لكن لاحظ هنا أن هذا المال يستثمر
معدل النماء.
معدل النماء فيستثمر، إذا كان الزكاة ستكون جزءا من الاستثمار من الأرباح وليست من رأس المال.
من رأس المال،
لأن الزكاة على رأس المال والأرباح.
الأخت نجلاء من القليوبي قالت لها ثلاث أولاد وفي بحكم المحكمة لهم فلوس في بنك ربوي حتى بلغوا سن 21 سنة وهيبقى مبلغ كبير، يعني كيف تتصرف إذا يعني وصلنا إلى هذا الحد في هذا المال؟
لا، هو مفروض الحقيقة تأدي لماذا المجالس الحسبية تصر على أن تكون الأموال في بنوك غير إسلامية؟ لماذا؟ البنوك الإسلامية خاضعة للبنك المركزي وإشراف الدولة
يعني جزء زيها زي البنوك.
فلماذا؟ فهنا لو أنها أوضعت المبلغ هنا في بنك إسلامي كان عليها أن تخرجها كل سنة، يعني تأخذ الأرباح وتخرج الزكاة وباقي الأرباح تنفقها أو يضم رأس المال في الاستثمار. أما وقد يعني بقي في بنوك ربوية معناها لا تستطيع أن تدفع زكاة الآن لأنها لا تستطيع أن تتصرف في المال، وبعد الانتهاء المدة سيكون هناك أصل المال الحلال وهناك الفوائد الربوية. بمعنى هذا أنها لابد أن تتخلص من الفوائد الربوية تعطيها الفقراء للمساكين لأقارب محتاجين أي مصرف من المصارف، والزكاة تكون على أصل المال الحلال.
لكن لأن المال الحرام مساجد،
يعني هناك من اشترط هذا بعض في مؤتمر من المؤتمرات اشترط ألا تطبع منه صحف وألا تبنى به مساجد، ولكن معظم المؤتمرات لم تستثني هذا باعتبار أن المال هذا ليس حراما، هو اكتسب من حرام ثم من اكتسبه تخلص منه، التخلص من الحرام حلال.
نعم،
إذن أصبح الآن حلالا بالنسبة لمن يأخذه.
نعم، الحقيقة كان يعني معنا سؤال يتعلق بالمسابقات لكن الحلقة للأسف انتهت والمخرج بيقول لي يعني ليس هناك وقت، لكن ناعد السادة المشاهدين أن جميع أسئلتين كما أقول دائما كل ما ورد إلينا من أسئلة عبر الرسائل القصيرة هو في خزائن السماء إن شاء الله وفي ميزان حسناتكم، والإجابة عليه ستكون في الحلقة أو الحلقات المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. تواصلوا معنا دائما للسؤال عن ما هو الحلال وما هو الحرام وما هو الشبهة في كل ما يتعلق بالمعاملات والأموال، ستجدون حلا يسيرا بإذن الله يراعي حدود الشريعة الإسلامية والواقع المعاصر في هذا البرنامج خزائن السماء قبل ساعة من الآن من كل أسبوع. ونشكر باسمكم لفضيلة العلامة الكبير سماحة الأستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، جزاك الله خيرا.
حياك الله وبارك الله،
بارك الله في عمرك. وشكرا لمعد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا حمد السيد، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم هذه تحياتي مصطفى الأزهري، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المال مال